والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يفهمنا وإياكم كتابه، وأن يعرفنا معانيه. وبعد، كنا أخذنا شيئا من الآيات من سورة الزمر وعرفنا ما فيها من المعاني، ونحتاج إلى معرفة ما فيها من الأحكام. وقد قرأنا من قول الله جل وعلا: فإذا مس الإنسان ضر دعانا. في هذه الآيات أن أهل التوحيد يدعون الله في الضراء والسراء، وليس دعاؤهم مقتصرا على حال الضراء فقط. وفي هذه الآيات أن المشركين الأوائل كانوا في حال الضراء يفردون الله بالعبادة، وإذا جاءتهم السراء أشركوا وصرفوا شيئا من العبادات لغير الله، فعاب الله عز وجل عليهم هذه الطريقة. وهؤلاء أحسن من أولئك الذين في الضراء يدعون غير الله، ويزعمون أن أولياءهم وأصحاب القبور ينجونهم من المضائق وأنواع الضرر. ففي هذه الآيات بيان أن الدعاء عبادة، ومن ثم يجب صرفها لله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن النعم منة من الله عز وجل يؤتيها من يشاء من عباده، ولذلك على المؤمن أن يعترف بأن هذه النعم من عند رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات أن من المحرم أن ينسب الإنسان نعم الله عليه إلى نفسه، فالله هو المتفضل بها وهو المعطي لها، ومن ثم لا يجوز أن ينسبها المؤمن إلى نفسه فيقول: هذه كسبتها بمهارتي وبقدرتي وبعلاقاتي ونحو ذلك. وفي هذه الآيات التحذير من الفتنة، بأن ينطمس قلب الإنسان فيرى الحق باطلا والباطل حقا، ومن أعظم ذلك أن يشرك مع الله من ليس له تصرف في الكون، وأن ينسب نعم الله إلى نفسه. وفي هذه الآيات أنه ليست العبرة بالكثرة، بل قد تكون الكثرة في الضلال، ولذا قال الله جل وعلا: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وفي هذه الآيات أن ما يكسبه الإنسان من أنواع المكاسب الدنيوية من مال وولد ومنصب لا تغني عنه من الله شيئا، وأنه إذا أخذ بذنبه دنيا وآخرة لن ينتفع بما لديه من نعم الله عز وجل. وفي هذه الآيات أن ما يصيب الناس إنما يصيبهم بسبب ذنوبهم وسيئاتهم، لقوله: فأصابهم سيئات ما كسبوا. سيئات أي ما يسوهم، فهذا نتيجة ما كسبوا من أنواع الذنوب. وفيه بيان عدل الله عز وجل، حيث لا ينزل بأحد عقوبة إلا إذا كان من فعله ما يكون سببا لنزول تلك العقوبة. وفي هذه الآيات عدم اعتبار الناس بمن سبقهم، فكم سبقنا من أمم كانت على مكاسب دنيوية كبيرة وعلى دنيا وفيرة، ومع ذلك لم ينجها هذا من عذاب الله الدنيوي فضلا عن الأخروي. وفي هذه الآيات أن بني آدم مهما كان عندهم من قوة وقدرة فهم عاجزون عن مطاولة الله أو مصاولته، بل أمر الله فيهم نافذ. ولذلك على العباد أن تتوجه قلوبهم إلى القادر سبحانه لا إلى أولئك العاجزين، وليكن خوفهم من الله ورجاؤهم لله وأملهم في الله، والله عند وظن عبده به. وفي هذه الآيات أن الظلم من أسباب نزول العقوبات الدنيوية والأخروية، سواء كان من ظلم بني آدم أو كان من ظلم الإنسان لنفسه. وفي هذه الآيات أن الرزق بيد الله عز وجل، يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، فكم من إنسان عنده قدرة وعنده أعمال وعنده علاقات واسعة، ومع ذلك لا يرزق، وفي المقابل يرزق الله من يكون أدنى من ذلك حالا. فالله جل وعلا الذي يتصرف بالرزق ينبغي أن تكون دعواتنا ورجاؤنا له سبحانه، فلا نرجو الرزق من أحد ولو كان من الأنبياء أو الأولياء، لأن المتصرف في الرزق هو رب العزة والجلال وحده. وفي هذه الآيات سعة رحمة الله، حيث دعا العباد لأن يتوبوا فيتوب عليهم. وفي هذه الآيات أن التوبة تكون من جميع الذنوب مهما كبرت ومهما عظمت، فرحمة الله أوسع. وفي هذه الآيات تحريم القنوط من رحمة الله، ولو كان الإنسان قد عمل المعاصي الكبار ولو كان في أواخر عمره، فالقنوط من رحمة الله واليأس من فضله وإحسانه وتوبته هذا من الأمور المحرمة. وفي هذه الآيات أن رحمة الله ومغفرته لا يحدها شيء، فهي واسعة لكل من أراد الله أن يغفر ذنبه ولو تكاثرت ذنوبه. وفي هذه الآيات وجوب الرجوع إلى الله، والرجوع يكون بالطاعة وتعليق القلب بالله واستمداد الأحكام منه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات وجوب إخلاص النية لله، بحيث يقصد عمله، يقصد المؤمن بعمله وجه الله والدار الآخرة. قال: وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فيه دلالة على أن من لم يسلم وجهه لله فإنه يعاقب، ومن ذلك أولئك الذين تنصرف وجوههم إلى غير الله بأنواع العبادات، يصلون لغير الله أو يدعون غير الله، فالدعاء حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه، كما قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفي هذه الآيات أن النصر بيد الله، ينصر من يشاء من عباده. وفي هذه الآيات وجوب العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهما الحاكمان على غيرهما، وهما الدليلان اللذان يجب العمل بما فيهما. وفي لهذه الآيات مشروعية الترجيح عند التعارض بين النصوص الشرعية، ويكون هذا الترجيح فيما إذا ورد دليلان ظن المجتهد تعارضهما، أو فيما إذا تنازع أحد الفروع قاعدتان فقهيتان فإن الواجب على الفقيه أن يرجح بينهما. وفي هذه الآيات أن العبد لا يأمن من نزول العقوبات به في الدنيا من حيث لا يشعر. وفي هذه الآيات وجوب احترام حق الله عز وجل وتحريم التعدي والتفريط في جنب الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات تحريم جعل الدنيا مقتصرة على اللهو والعبث، بحيث يجعل الدنيا محلا للعبث فقط، فهذا من المحرمات، ولذا كان صاحبه من أهل العقوبات. ومن هنا ينبغي للمؤمن أن يسعى لجعل كل أعماله طاعة لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الاحتجاج بالقدر لا ينفع صاحبه ولا ينجيه من عذاب الله، فإنه قال: أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. فاحتج بقدر الله سبحانه وتعالى، وهذا الاحتجاج لا يصح، وذلك لأن الله جل وعلا قد جعل عند العباد آلات يفرقون بها بين الحق والباطل، ولأن العبد لا يرضى أن يعتدى عليه باسم القضاء والقدر. لو جاء إنسان فضربه على وجهه فسأله لما؟ قال: هذا من قضاء الله وقدره، فلا تعترض على قضاء الله وقدره. هل يقبل منه؟ لن يقبل منه. فهكذا فيما يتعلق بأمر الطاعات. وفي هذه الآيات أن أهل الآخرة يتمنون الرجوع إلى الدنيا من أجل أن يحسنوا وتستقيم أحوالهم وتكثر حسناتهم. في هذه الآيات تحريم التكبر على آيات الله عز وجل وتحريم التكذيب بها. ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نقرأ عددا من الآيات في هذه السورة العظيمة، سورة الزمر، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بما فيها، وأن يجعلنا ممن وقر في قلبه ما فيها من المعاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول الله جل وعلا مذكرا بما يكون في يوم القيامة يوم تقوم الأبدان يكون معها الأرواح ويبعث العباد من أجل أن يحاسبوا على أعمالهم في ذلك اليوم العظيم الذي تبعث فيه الأجساد. ترى الذين كذبوا على الله أي تشاهد أولئك الذين افتروا على الله وزعموا أن له شريكا وأن له ولدا. ماذا تراهم؟ تراهم وجوههم مسودة سوداء مما هم فيه من الخزي. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ هؤلاء مؤلهم ومثواهم ومسكنهم ومحل إقامتهم هو جهنم. لماذا كانوا من أهل جهنم؟ لأنهم تكبروا على عبادة الله وصرفوا العبادة لغير الله. وفي ذلك اليوم ينجي الله الذين اتقوا أهل التوحيد يجعلهم الله يسلمون من نار جهنم. فإن الجسر قد وضع على نار جهنم فيمر الناس منه فأهل التوحيد يجاوزونه وغيرهم لا يجاوزونه. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم أي بمكانهم المنشرح الواسع لا يمسهم السوء أي لا يأتي إليهم أدنى شر أو أدنى أمر يسوء ولا هم يحزنون أي لا يأسفون على ما مضى ولا يتألمون بسبب من فارقوه في الدنيا. ثم ذكر الله عددا من الآيات الدالة على وجوب إفراد الله بالعبادة فقال الله خالق كل شيء خلقك وخلق بدنك وخلق جميع ما حولك. من الذي خلقه؟ خلقه الله. فخالق كل شيء هو المستحق للعبادة سبحانه دون من سواه. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل أن يقوم على شؤون المخلوقات كلها يدبرها ويرتبها. فمن كان كذلك فهو أحق بأن يدعى وأن يعبد. ثم قال له مقاليد السماوات والأرض. هذا دليل آخر من أدلة وجوب إفراد الله بالعبادة وأنه واحد أن الله سبحانه يملك السماوات والأرض ويملك قواعدها. قال والذين كفروا بآيات الله هم الخاسرون لأنهم كفروا بآيات الله. ثم قال قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يقولون له اعبد الأصنام واعبد الأولياء واعبد، ويقولون لدعاة الإسلام مثل ذلك. فرد الله عليهم بأن هذا جهل، كيف تدعون من لا ينفع نفسه وتريدون منه أن ينفعكم؟ قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. الله هو المستحق للعبادة، ومن ثم لا يستحق أحد من الخلق العبادة كائنا من كان. قال تعالى ولقد أوحي إليك، أي أنزل عليك بواسطة الوحي، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لئن أشركت، ما معنى أشركت؟ أي صرفت شيئا من العبادة لغير الله، عبدت غير الله. وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، يذهب أجرك، ولتكونن من الخاسرين. رد الله عليهم بقوله بل الله فاعبد، قدم المعمول لفظ الجلالة الضال يفيد الحصر، كأنه قال لا تعبد، لا تعبد إلا الله. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، لفضيلة الشكر والأمر به. ما هو الشكر؟ اعتراف القلب بنعم الله، حديث اللسان بطاعة الله، وعمل بقية الجوارح بصرفها في مراضي الله سبحانه وتعالى. ثم قال وما قدر الله حق قدره، أي ليس لديهم معرفة حقيقية بمقدار الله ومقدار قوته ومقدار ما لديه من الصفات. والأرض، ويدلك على عظم قدرته أن الأرض جميعا بحجرها ورملها وسهولها ووعرها كلها ترجو تخفيف في هذا. قال وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا شيء من المعاني التي اشتملت عليها هذه السورة العظيمة. ناخذ ما فيها من الاحكام في يوم اخر. اسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا سليما ونيه خالصه. اللهم اجعلنا من اهل التوحيد، اللهم اجعلنا من اهل التوحيد، اللهم اجعلنا من اهل التوحيد. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احسن الله اليكم عن الشيخ وبارك فيكم ووفقكم وطلبكم ولوالديكم وللحاضرين. يقول السائل إذا أراد الرجل أن يعتمر وكان بمكة فمن أي مكان يحرم؟ جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة يرون أن الإحرام لأهل مكة متى أرادوا العمرة من أدنى الحلم، سواء ذهبوا إلى جعرانة أو التنعيم أو عرفة أو الشميسي أو غيرها من مواطن الحلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة بأن تحرم من التنعيم لما أرادت العمرة وهي بمكة، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أخاها أن يعمرها من التنعيم. فلو كان هذا لا يلزمها لم يأمرهم به. والأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب. وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من أمته خطاب لجميع الأمة.
أذكركم الله. يقول السائل: إذا استفتيت شيخا هل يجوز لي أن أسأل آخر؟ وما معنى استفتي قلبك؟
إذا سأل الإنسان عالما فقيها فأفتاه في مسألة جاز له الاكتفاء بقوله، ولا يلزمه سؤال غيره. سؤال غيره نوع من أنواع التعنت، إلا إذا كان هناك ما يقتضي السؤال، كما لو وقع التردد في صحة الفتوى. في هذه الحال لا حرج عليه في أن يسأل، بل هذا أوثق له. وسؤال العلماء أمر مأمور به شرعا. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهذا دليل على وجوب السؤال. قد قال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، لا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. وإذا سأل الإنسان عالما موثوقا جاز له أن يعتمد على قوله ولم يلزم بالرجوع إلى غيره. لكن إذا علم بأقوال جماعة من العلماء وكانت مختلفة ففي هذه الحال يرجح بينها، يرجح بين هذه الأقوال بحسب العلم والورع والأكثرية. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم.
أتابعكم الله. سؤال أول:
وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك المفتون وأفتوك، فهذا المراد به العمل بالاحتياط، بحيث إذا ترددت في مسألة تجوز أو لا تجوز فاتركها. هذا معنى قول استفت قلبك، أي أن الأمر الذي يتلجلج في قلبك وتشك فيه فاتركه ولو صدرت فيه الفتوى بالجواز. وليس المراد مراجعة القلب ابتداء، فهذا من أنواع الضلال.
أتابعكم الله. يقول السائل: والدتي اعتمرت وهي من أهل مكة، وبعد العمرة نسيت أن تقص من شعرها، فما حكم ذلك؟ لن تقلدت إلا بعد يوم.
إن لم تقصر شعرها نسيانا ولم تنوي التحلل فحينئذ تقصر شعرها ولا يلزمها شيء. وأما إذا نوت التحلل وعزمت على ترك النسك فحينئذ تكون قد تركت واجبا من واجبات العمرة فعليها دم.
أتابكم الله. يقول السائل: يريد توجيه نصيحة لمن يسب ولاة الأمور.
السباب محرم كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن أنواع المحرمات الكلام في معايب الآخرين. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. واتبع التجسس والتلصص والتحسس للبحث عن عيوب الآخرين هذا من المحرمات. ما الدليل على أن الكلام بعيوب الآخرين حرام؟ الآية هنا يغتب بعضكم بعضا، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان ما فيه إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. المقصود أن الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه، ما يذكر معايب الآخرين إلا في مواطن الضرورة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ذكر معايب الآخر ليس من الخير، هذا من الشر، ينشر المعاصي والذنوب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. وإذا كان من يتكلم فيه له حق خاص عظم إثم السباب حينئذ، كمن يتكلم بسب والده. تعرفون الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عند من الكبائر أن يسب الرجل والديه، قال يا رسول الله كيف يسب أبويه؟ قال يسب أبا الرجل فيسبه ويسب أمه فيسب أمه. إذن كان سببا في هذا الأمر الذي هو كبيرة من الكبائر. وممن لهم تأثير ووقع في نشر دين الله علماء الشريعة، كان يحرم القدح فيهم ويحرم التحدث بمعايبهم التي فيهم، فضلا عن أن يتحدث بما ليس فيهم. ومن الكبائر الذنوب سب ولاة الأمور الذين يقومون على الولاية، لما يترتب على ذلك من المفاسد من توهين القلوب وقد يترتب عليه تفريق الكلمة، وقد يترتب عليه تأليب الناس على أصحاب الولاية لأن لا يسمعوا ويطيعوا إلى غير ذلك من المفاسد.
تابكم الله. يقول السائل بدأت السعي من المروة، هل عمرتي صحيحة وماذا علي؟
ما عليك أن تزيد شوطا واحدا بعد فراغك
من المروة،
بعد فراغك من السبعة الأشواط عليك أن تأتي بشوط آخر، لأن الشوط الأول غير محتسب.
تابكم الله. يقول السائل هل يصح لي أن أفرج بين رجلي أثناء الصلاة ليصلي وأنا مرتاح؟
هذا أمر جائز، وقد اختلف العلماء في ضم القدمين في أثناء السجود، فقال طائفة من الشافعية أن ذلك مستحب، وقال طائفة ليس هذا من الأمور المستحبة. وعلى كل فالأمر هنا في الفضيلة، ما هو الأفضل؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل قراءة القرآن والصدقة من أجل الشفاء من الأمراض ودفع الشرور يؤجر عليه المرء؟
لا يؤجر المرء على ذلك، لأنه لم يقصد بهذه الأفعال أجر الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات.
الله. يقول السائل أنا أتوقع الشر دائما فيحصل لي، كيف أحقق حسن الظن بالله؟
الله
الله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الوعد وعد من؟ عاجز أو قادر؟ صادق أو كاذب؟ يجامل واحدا؟ إذن عندنا وعد من صادق قادر، فكيف لا نظن تحقيق الأمر والحال كذلك؟
أحسن الله إليكم. يقول السائل نويت الاعتكاف بالمسجد الحرام، هل يجوز الذهاب إلى الفندق لتبديل الملابس والاغتسال؟
إذا أراد الإنسان في اعتكافه أن يفعل هذه الأمور فعليه أن يشترط عند بداية الاعتكاف ليخرج به من عهدة ذلك بيقين.
السلام عليكم. يقول السائل الخروج من المسجد والرجوع إليه مرة أخرى فيه بعد ذلك فيه ركعتين تحية المسجد،
يستحق له ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قوله دخل المسجد سواء كان دخول لأول مرة أو دخله بعد مرات متكررة.
حفظكم الله. يقول السائل رجل اسمه عبد المطلب ولا يستطيع أن يغير ذلك في الهوية، فماذا تنصحونه؟
وقع اختلاف بين العلماء في اسم عبد المطلب هل يجوز أو لا، وذلك أن ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عبد المطلب وكان مع أهل مكة ضد النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم في يوم الفتح، فلم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وبقي على هذا الاسم.
الله. يقول السائل هل نرفع أيدينا في قنوت الوتر؟
الذي توارثه الناس رفع الأيدي في القنوت في صلاة الوتر، وقد نقله الناس عمن كان يصلي في المسجد النبوي في العصور الأولى.
يقول السائل أنا أصلي بالناس في مسجد صلاة التراويح، فهل تنصحني أن أترك ذلك وأصلي في الحرم؟
لو قال الأئمة كلهم مثل هذا القول تعمر المساجد، كم من إنسان سيترك الصلاة صلاة الليل بسبب مثل هذا الإيمان، خصوصا إذا كانت الإمامة وظيفة واجبة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل يوجد في وقتنا الحالي الكاميرات، هل تعد الكاميرات الفيديو مقام أربعة شهود لثبوت الحكم؟
لا تعد مقام الشهود، الشهادة مبناها على الذمة بحيث يتتحمل ذمة ما يخبر به ليسأل عنه يوم القيامة، وليمكن حمل حسناته وإعطاها الآخر وأخذ سيئات المجني عليها والمشهود عليه فتوضع على الشاهد. فهل هذه المعاني موجودة في آلات التسجيل الضوئي؟ كانتون عليها حسنات، كانتون عليها سيئات، وبالتالي لا تقوم مقام الشهود. ثم مثل هذه قد يحصل فيها التزوير، ترتيب والتهيئة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل شخص في الطائرة وقد طلع عليه الفجر، فهل يصلي أم لا مع أن الوقت في الأرض لم يدخل بعد؟
إذا كان الإنسان في مكان مرتفع فطلع عليه الفجر حينئذ نقول يثبت حكم الوقت في حقه، وإن كان من تحته أو من لا يبعد عنه إلا مسافة يسيرة لم يحصل له مثل هذا الأمر.
أخافكم الله، يقول السائل: شخص صام في هذا البلد وعندما يعود إلى بلده ربما يختلف يوم العيد، فماذا يفعل؟
يعمل بحسب رؤية الهلال في بلده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فطركم يوم تفطرون. فلو قدر أن مجموع ما صام في البلدين 29 يوما أو 30 يوما أجزى، فلو كان مجموع ما سيصوم في البلدين سيصل 31 أو 32 أو 33، تقول تصوم وجوبا، لأن الله قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأنت تشهد في ذلك البلد شهر الصوم. وأما إذا كان ما صامه في البلدين أقل من 29 يوما، حينئذ يأتي بالفرق فيقضيه. صام في بلد وانتقل إلى بلد آخر رؤية الهلال فيه قبل البلد الأول، فأفطروا قبل، فكان مجموع ما صام في البلدين 25 يوما، فنقول تقضي ويجب عليك 4 أيام.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو الأفضل، الاشتغال بقراءة القرآن أم الدعوة إلى الله عند التراويح؟
لا تعارض بينهما، اجمع بين الأمرين.
يقول السائل: ما هي هيئة إحرام المرأة، وهل يجوز لها كشف وجهها ورفع النقاب؟
المرأة تلبس ما تلبسه عادة في ثيابها، تلبس المخيط، ولكن تمنع من شيئين: الأول المخيط في وجهها ببرقع أو نقاب، والثاني المخيط في يديها بقفازات أو السوس أو غيرها. هذا الذي تمنع من المرأة المحرمة، هي تغطي وجهها لكن بسادل ليس بالنقاب، وهكذا هو يغطي أو يصلي، المرأة تغطي يديها لا بقفازات وإنما بسادل هكذا في وجهها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين.
يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح، من كان في يده إناء سمع الأذان فلا يضعه حتى ينحرم؟
هذا الحديث ورد في السنن وإسناده جيد.
حفظك الله. يقول السائل: ما معنى بسم الله البر؟
البر فيه 3 معان: الأولى معنى، الأول معنى الوفاء، الثاني فيه معنى الرحمة، والثالث فيه معنى الصلة، كلها مرادة به.
حفظكم الله. يقول: وكذلك ما معنى اسم الله اللطيف؟
اللطيف يشتمل على معنيين: الأول فهم ما دق وخفي من الأمور، والثاني الرحمة وتهيئة الأمور للعباد.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم عباد من المتقين. اللهم فهمنا كتابك وعلمنا أحكامك. اللهم تقبل الصيام والقيام برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.